بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذه تقدمة بين يدي هذا الكتاب العظيم، وتمهيد لذكر الأصول 3 التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيما بعد. فالأصول 3 أو 3 أصول هي: معرفة العبد ربه، هي العلم بالله الأصل الأول، والأصل الثاني العلم والمعرفة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والثالث العلم بدين الإسلام بالأدلة. وسيأتي بسط الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى بقدر ما يناسب من ذكر الشيخ لتلك المسائل. فيقول المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم. وجرت عادة الشراح في التنبيه على النكتة من الابتداء بالبسملة، وهذا واضح ظاهر أن الابتداء بالبسملة من باب الاقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله. فكتاب الله يبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث الرسائل إلى الملوك يصدر رسائله ببسم الله الرحمن الرحيم، وقد قال الله سبحانه وتعالى عن سليمان عن ملكة سبأ أنها قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فالابتداء بالبسملة تبرك بها واستعانة بالله سبحانه وتعالى واتباع لكتاب الله واقتفاء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمرسلين من قبله. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. كثير من الشراح في هذا الموضع يفصل في بيان بسم الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم وفي بيان الاسمين الكريمين الرحمن والرحيم فيتوسع في ذكر البسملة وإعرابها ومتعلقاتها واسم الله عز وجل هل هو مشتق أو غير مشتق واختلاف أهل العربية في ذلك وما معناه والرحيم والرحمن مما اشتقاقهما وعلى ما يدل الاسم الأول والثاني إلى آخره. وهذا سيأخذ وقتا طويلا وربما انصرف ذهن الطالب عن المقصود الذي يقصده المؤلف من هذه الرسالة. نعم لا شك أن معرفة ذلك مطلوب ومهم لكن يمكن أن يعرف في موضع أوسع ولمستوى أرفع. أما في مستوى الابتداء والتأسيس والتأصيل فلا يشتت ذهن الطالب بالفوائد الجانبية الكثيرة التي تفقده فهم مقصود المؤلف. بعد البسملة قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. اعلم هذا للتنبيه. اعلم أي للتنبيه ينبهك بفعل الأمر اعلم. وهذا من الأساليب الحسنة في تنبيه المخاطب. والنبي عليه الصلاة والسلام لنا فيه أسوة وقدوة فقد وصل إلى أبي مسعود البدري وأبو مسعود يضرب غلامه ومن شدة الغضب لم يسمع نداء النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر والنبي يقول له اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود. فلما اقترب الصوت منه والتفت وإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم سقط السوط من يده فقال له اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقال يا رسول الله هو حر لوجه الله. فقال لو لم تفعل للفحتك النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد اعلم أبا مسعود تنبيه لأن أبا مسعود كان في شدة غضب وكان غير منتبه لما يلقى إليه من كلام بسبب شدة الغضب بسبب شدة الغضب. فلهذا الشارد وغير المنتبه يجمل ويحسن أن ينبه بمثل هذا التنبيه: اعلم، انتبه، تأمل، تدبر، اعلم رحمك الله. ثم دعا للطالب فتلطف ونبه ودعا حتى يكون أدعى إلى قبول ما يقوله ويلقيه ويكتبه. اعلم رحمك الله دعاء بالرحمة. أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل، أي هذه المسائل الآتي ذكرها تعلمها واجب، وقد دلت الأدلة على وجوبها. تعلم 4 مسائل، 4 أمور لا بد أن تعلمها يا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة. ما هي المسألة الأولى؟ الأولى العلم، لا بد أن تتعلم العلم، وطلب العلم فرض على كل مسلم وكل مسلمة، كما ورد في الحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والحديث له طرق، وقوله على كل مسلم يشمل الرجال والنساء، وردت رواية ومسلمة لكنها ضعيفة، وحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم له طرق كثيرة حسنه بها بعض أهل العلم. فإذا طلب العلم واجب، والدليل أن الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام شريعة وأمر الناس أن يأخذوا بها، ولا يقدر الناس على الأخذ بها حتى يتعلموها، ولا يمكن أن يصلوا إلى تفهمها وتدبرها والعمل بها إلا بالعلم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. كيف يتبع الشخص شيئا لا يعلمه ولا يتعلمه؟ لا يتأتى هذا. إذن العلم بالشريعة واجب، وهو ينقسم إلى قسمين: فأما ما لا يسع المسلم جهله فتعلمه فرض عين، ما لا يسع المسلم جهله تعلمه فرض عين، وأما ما هو فوق ذلك فمنه ما هو عيني ومنه ما هو كفائي. ما لا يسع المسلم جهله، أي لا يصح للمسلم أن يجهله، لا يصح للمسلم أن يجهله. مثاله: معرفة أصول وأسس العقيدة الصحيحة والتوحيد الصحيح، ومثاله معرفة كيف يصلي وكيف يتوضأ وكيف يصوم وكيف يزكي وكيف يحج. هذه فرض عين، معرفة الصلاة والصوم والزكاة لمن عنده ما يزكيه، والحج والعمرة لمن أقدم عليهما، هذه فرض عين. فإذا المسألة الأولى التي يجب تعلمها العلم. فسر العلم فقال: هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ولا يقصد الشيخ بالمعرفة الظن، وإنما يقصد العلم، لكن نوع في الأسلوب، فبدل أن يقول العلم هو العلم بالله والعلم بالنبي والعلم بالشريعة يكون فيه تكرارا وما يسمى عند أهل الحدود دورا، فنوع فقال العلم هو معرفة الله، والمقصود بمعرفة الله العلم بالله بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وما يتبع ذلك ويتعلق به من أركان الإيمان وأمور الإسلام التي شرعها الله، داخلة في معرفة دين الإسلام ومستلزمة لمعرفة رب العالمين سبحانه، كما سيأتي في الأصل الأول. معرفة الله أن الله عز وجل موجود، وأن الله سبحانه وتعالى يفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة إلى غير ذلك من معاني الربوبية، وأن الله عز وجل يفرد بالألوهية فلا يعبد سواه، وأن الله عز وجل له أسماء حسنى وله صفات علا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه عز وجل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومعرفة نبيه العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تفصيله، العلم بنسبه، العلم بصفته، العلم بوظيفته التي أرسله الله سبحانه وتعالى بها، وهي تبليغ رسالة رب العالمين سبحانه وتعالى والقيام بحقه وتعظيمه وتوقيره وتعزيره عليه الصلاة والسلام. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ما يحتاجه العبد من أنواع العبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق إلى غير ذلك. قال بالأدلة، إذن العلم بذلك بالأدلة هذا واجب، معرفة الله بالأدلة، معرفة نبيه بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. فقوله بالأدلة راجع إلى الثلاث، فهو من باب التنازع في النحو، حذف من الأول والثاني لدلالة الثالث. ثم أيضا يؤكد الشيخ رحمه الله على مسألة الأدلة لخطر الجهل وانتشاره في ذلك الوقت، فيؤكد على السامعين الاهتمام بالعلم، وأن هذه المعرفة لا بد أن تكون معرفة بالأدلة. فتذكر هذه الأصول وهذه المسائل للعامة والخاصة بأدلتها، فيعتقدون الاعتقاد الصحيح على وفق ما سمعوه، على وفق ما سمعوه من أهل العلم بالأدلة. وليس من شرط ذلك أن العامي لا بد أن يحفظ الأدلة كلها المتعلقة بهذه المسائل، فإن هذا لا يطيقه، لأنه ليس مشتغلا بالعلم كاشتغال طالب العلم أو العالم، وإنما المقصود أنه يسأل عن دينه ويعرف مسائل الإيمان والإسلام ويعرف أمور الدين والعقيدة والتوحيد، يسأل عنها فتلقى عليه بأدلتها فيفقه ما يلقى عليه ويفهم ما يعلم، ويكون بذلك قد اعتقد الاعتقاد على بينة. هذه المسألة الأولى، العلم، والعلم شرفه عظيم وفضله كبير والكلام عليه وعنه يطول. والثانية العمل به، أي العمل بالعلم، العمل بالعلم، علمت شيئا تعمل بمقتضى ما علمت، فإن كان ما علمته في أبواب الاعتقاد فتعتقد ما علمته في قلبك، وإن كان في باب الأوامر الفعلية فتفعل ما علمت، أو الأوامر القولية تقول ما علمت، أو النواهي الفعلية تترك ذلك الفعل، أو النواهي القولية تترك ذلك القول. فإذا العمل به على ما يقتضيه ذلك المعلوم، إن علمت شيئا في باب الاعتقاد فالعمل به أن تعتقده اعتقادا جازما لا شك فيه ولا مرية، وإن علمت شيئا في أبواب عمل الجوارح تعمل بمقتضى ذلك فعلا أو تركا، وفي أبواب الأقوال تعمل بمقتضى ذلك فعلا أو تركا. هذا هو العمل بالعلم، وهي الثمرة المرجوة من العلم. وقد ذم الله عز وجل من يعلم ولا يعمل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من علم لا ينفع، من علم لا ينفع. الثالثة الدعوة إليه، بعد أن تعلم تعمل، وإذا عملت في نفسك تدعو غيرك، الدعوة إليه تدعو غيرك إليه، وذلك أن المؤمن لا يتم إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا أمر. أمر آخر أن الله سبحانه وتعالى أمرك بذلك، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالأمر بالمعروف من ضمنه الدعوة إلى العلم والعمل بالعلم، والنهي عن المنكر دعوة أيضا إلى العمل بالعلم، لأن العلم يرشدك إلى أن المنكر يترك، فتقوم وتنهى عن ذلك المنكر عملا بالعلم ودعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى فيه، أي في العلم وما يتبع ذلك من عمل ودعوة، صبر على الأذى. لا تظن أن من سلك باب العلم والعمل والدعوة أنه يسلم من الأذى، إنما ينصب له الأذى من كل جانب، ولكن الله عز وجل يثبت ويسدد ويوفق ويدافع عن عباده ويكفيهم. الصبر على الأذى فيه، تجد الأذى عند التعلم، وتجد الأذى عند العمل بالعلم، وأكثر ما يكون الأذى عند الدعوة إلى العلم، عند أن يتعلم الإنسان يجد أذى، هذا يستنقصه وهذا يستحقره وهذا يحبطه وهذا يفشله وهذا يذمه وهذا يتكلم عليه بأنواع من الكلام الذي يعيقه، يريد بذلك إعاقته عن الخير وعن مواصلة العلم. يجد هذا كل واحد من طلبة العلم وممن سلك طريق العلم، يجد ذلك واضحا في معاملة أقربائه معه فضلا عن الأبعدين. هذا في العلم. والعمل بالعلم إذا بدأ وعمل بما علم واعتقد الاعتقاد الصحيح يجد الأذى، إذا سئل فأجاب بالاعتقاد الصحيح يجد الأذى لأنه عمل بالعلم، وإذا صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يجد من ينكر عليه. بل إذا التزم في هيئته وأطلق لحيته ولبس القميص أو ما يستتر به وترك التشبه بالكافرين في لباسه وهيئته يجد الأذى. فالعمل بالعلم يحتاج إلى صبر، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه الأمور لا يلقاها إلا أصحاب الحظوظ العظيمة الذين يوفقهم الله سبحانه وتعالى. وكذلك عند الدعوة إلى العلم وإلى العمل بالعلم يجد الأذى. قال الله سبحانه وتعالى عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. واصبر على ما أصابك. قال أهل العلم: علم أن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر سيلقى به أذى، فحظه على الصبر. بل رب العالمين سبحانه وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام أوائل ما بعثه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. حثه على الصبر حين بعثه بالرسالة، لأن الدعوة إلى الله ليس أمرها بسهل إلا على من سهله الله عليه. فإذا العلم المسألة الأولى، الثانية العمل به، يعني بماذا؟ العمل بماذا؟ بالعلم. الثالثة الدعوة إليه، يشمل الدعوة إلى المسألتين قبله، الدعوة إلى العلم والدعوة إلى العمل بالعلم. الصبر على الأذى فيه يشمل الثلاث قبله: الصبر على الأذى في أخذ العلم، الصبر على الأذى في العمل بالعلم، الصبر على الأذى في الدعوة إلى العلم. قال: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الدليل أن هذه المسائل مأمور بها، هذه المسائل الأربعة أنها مأمور بها، أن الله عز وجل كتب الخسارة على كل من لم يعمل بها، كتب الخسارة على كل من لم يلتفت إلى هذه الأربعة. إذن هذه الأربعة واجبة لأجل أن تنجو من الخسارة. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، استثنى الله عز وجل من عمل بهذه الأربعة. فإذا واجب عليك أن تسعى في إنجاء نفسك من الهلاك والخسارة بهذه المسائل الأربعة. فإذا هذه المسائل الأربعة واجبة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا أي اعتقدوا الاعتقاد الصحيح، ولا يكون ذلك إلا بأن يتعلموا الاعتقاد الصحيح. وعملوا الصالحات عمل إثر العلم والاعتقاد ومع العلم والاعتقاد. وتواصوا بالحق، التواصي بالحق أن يحث المسلم أخاه على الحق، أن يدعوه إلى الحق، أن يحضه على الحق ويحثه عليه، هذا من الدعوة إلى العلم، لأن الحق هو العلم، هو العلم الشرعي النافع. وتواصوا بالصبر، الصبر على هذه المتقدمة كلها. وخذها فائدة، أن العلم الذي ورد فضله في الآيات وفي الأحاديث وورد بيان علو منزلته وقدره في الشريعة هو العلم النافع، العلم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، العلم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم الذي مدحه الله ومدحه رسوله وحث الله ورسوله عليه، العلم النافع، العلم بشريعة الله سبحانه وتعالى. وأما علوم الدنيا فهذه إنما تمدح لما يترتب عليها من نفع، وتذم إذا ترتب عليها الضرر. وأما الأجر والإثم فهذا باعتبار النيات والمقاصد. فأما العلم الشرعي النافع فإنه هو الذي ورد مدحه في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا تجد بعض من اغتر بالدنيا وزخرفها يظن أن كل علم ورد فيه الفضل في الآيات والأحاديث أن المقصود به هو علوم الدنيا، علم الدنيا وحده، علم الدنيا وحده ذمه الله سبحانه وتعالى، قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. علم الدنيا مع الغفلة عن علم الآخرة مذموم، مذموم، ويأثم صاحبه وذمه الله أشد الذم. أما علم الآخرة مع الجهل بعلوم الدنيا لا يضر صاحبه، أجره معه، أجره معه، والعمل بالشريعة هو تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى. والعلوم الأخرى علوم الدنيا لا يحرم منها إلا ما حرم لسببه أو لمقاصده أو لما يترتب عليه من آثار سيئة، فيكون فيها تفصيل. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، كذا أورده المؤلف رحمه الله بهذا اللفظ. وهذا اللفظ لم يوجد فيما ذكر كثير من الشراح، لم يقف عليه بهذا اللفظ من كلام الشافعي، إنما الذي ذكره بعض الشافعية عن الشافعي ومنهم ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة العصر أنه قال قال الشافعي لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. والشيخ ذكرها بلفظ لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، وبين اللفظين فرق. فإن تدبر هذه السورة لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، أي تسعهم في جانب من جوانب الموعظة والذكرى، وليس معنى ذلك أن هذه السورة كافية عن الأحكام والآيات وجميع الشريعة، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود أن هذه موعظة كافية، من أراد أن يتعظ بموعظة كافية وقلبه حاضر حي وألقى السمع وهو شهيد، وإذا قرأ هذه السورة يقول حسبي 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 موعظة وذكرى وعظة. نعم. وأما لفظ الشيخ لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، قد يقصد به نحو مما ذكرناه، أنه لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، أي في باب الموعظة لا في الشريعة كلها، فإن هذه السورة فيها أمور مجملة بينت بالأدلة الكثيرة من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. إذن المؤلف رحمه الله حين ذكر المسائل الأربعة فبدأ بالعلم وثنى بالعمل، ذكر من هو سلفه في هذا الاستنباط في تقديم العلم وفي التثنية بالعمل، وذكر الحجة له في ترتيب هذه المسائل وهي سورة العصر، وأكد ذلك بقول الشافعي في تعظيم وتفخيم أمر هذه السورة العظيمة. قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. وهذا هو الشيء البدهي أصلا، أن يبدأ الإنسان بالعلم فإذا علم عمل، أما أن يعمل ثم يتعلم فإنه قد يعمل ما لا يدله عليه علمه الذي تعلمه، فإذا لا بد من العلم ثم بعده يتبع العمل. باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي اعلم يا أيها النبي أنه لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، واستغفر لذنبك. فاعلم بدأ بالعلم، واستغفر لذنبك هذا عمل. قال البخاري: فبدأ بالعلم. زاد المصنف: قبل القول والعمل. بدأ بالعلم قبل القول والعمل. البخاري ينتهي كلامه إلى قوله: فبدأ بالعلم، وأما قبل القول والعمل فهذه من زيادة المؤلف رحمه الله تعالى توضيحا لكلام البخاري. إذن هذه المقدمة الأولى والدرس الأول، أربع مسائل يحض عليها الشيخ وأنها واجب تعلمها. فإذا سمعت هذه المسائل أنها واجبة فإنك تندفع إلى تعلم العقيدة الصحيحة وإلى العمل بمقتضى هذه العقيدة الصحيحة وإلى دعوة الناس إليها وإلى الصبر على ما تلقاه من أذى. فهو يريد أن يوطن الطالب والمستمع والمسلم بهذه المسائل الأربع، يريد أن يمهد له ما يحتاج إلى معرفته من أمور الدين والعقيدة الصحيحة. لو ما أنزل الله حجة على خلق، بهذا اللفظ ما وجدناه من كلام الشافعي. الشيخ أحيانا يكتب من حفظه، لا تكون كتبه بين يديه، أو تمر عليه مسألة فيحفظها ثم يكتب من حفظه، فقد يتغير لفظ عن لفظ فلا يطابق على المقصود الأول. لو ما أنزل الله حج على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، هذا فيه نظر، فيه نظر. لكن لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، هذا قد يكون في جانب من جوانب ماذا؟ الموعظة، تدبر الموعظة. حتى كلام الشيخ قد يوجه: لو ما أنزل الله حج على خلقه إلا هذه السورة، أي في باب من الأبواب. أما على الإطلاق فهناك أبواب كثيرة من مسائل الشريعة يحتاجها الناس. يقول السائل: هل إذا أخذت قلما من صاحبي وقت الحاجة تكون هذه مسألة؟ إن كان على سبيل الاستعارة، تستعير قلما تكتب به وتعيده إليه، فأمر الاستعارة بين القرناء والزملاء أمر واسع، يعطونها عن طيبة نفس وطيب خاطر. أما إن كان المقصود سؤال القلم تسأل قلما لتأخذه لك فهذا من المسألة، فإن وصلت إلى حال الاضطرار رفع عنك حرج، وإن كنت في غير حال الاضطرار فأنت تكون قد دخلت في المسألة. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.